السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا عامرا بالعلم النافع منه وكرمه. هذا الدرس استكمال للدروس التي سبقت في كتاب المنتقى للإمام المجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، الإمام الحافظ الفقيه رحمه الله. قال رحمه الله، وهذا كما تقدم في كتابه المنتقى من الأحكام، قال رحمه الله: باب جواز المسح على العمامة. قوله باب جواز المسح، أراد بذلك فيما يظهر والله أعلم الرد على من قال إنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، كما هو قول الجمهور على تفصيل في هذا الباب. ولم يرد والله أعلم أنه مجرد الجواز المصطلح عليه في كتاب في أبواب الأصول، وهو أنه ما خلا من مدح وذم، إنما المراد نفي الجواز. وهذا يأتي في بعض الأحكام الأخرى لنفي التحريم أو غيرها مما يدل عليه الدليل الذي يسوقه المصنف، لأن المسح على العمامة قد يكون عزيمة، بمعنى أنه يكون أفضل خاصة عند الحاجة إليه، لكن عند عدم الحاجة فهذه مسألة أخرى، هل الأفضل المسح مسح الرأس أو الأفضل المسح على العمامة. لكن المراد هنا أنه إذا كان المسح عليها هو الأيسر في حق المكلف كان هو الأولى. قال رحمه الله عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. هذا الحديث من عمرو بن أمية الضمري، وعمرو بن أمية الضمري صحابي جليل من شجعان الصحابة رضي الله عنه، وكان ذا رأي وبصر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله في بعض أموره، وهو قد أسلم رحمه الله بعد أحد حين انصرف المشركون من أحد، وأول مشاهده بئر معونة رضي الله عنه، وله قصص في السيرة. ومما يذكر في هذا الباب أيضا إشارة إلى حديث ورد في قصة له مع رجل من الأنصار، وهذا الحديث الأظهر أنه لا يصح، وهو ما رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن إسحاق عن عيسى بن معمر الحجازي عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء عن أبيه عمرو بن الفغواء خزاعي أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث مالا إلى أهل قريش، إلى كفار قريش لأيتام لهم، وذلك بعد فتح مكة، كما في الرواية عند أحمد وأبي داود، وأنه عليه الصلاة والسلام انتدب لذلك عمرو بن الفغواء، واختلف في هل هو عمرو وإلا علقمة، لكن رواية أحمد وأبي داود أنه عمرو بن الفغواء. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أبعثك إلى أهل مكة بهذا المال، يعني لأن يعطى لأيتام لهم. وهم قال عليه الصلاة والسلام: التمس صاحبا، وإذا وجدت صاحبا فآذني. قال: فجاءني عمرو بن أمية ثم قال: بلغني أنك تريد صاحبا لك في بعثك إلى مكة. قال: نعم. قال: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: قد وجدت صاحبا. فذكرت عمرو بن أمية، فقال عليه الصلاة والسلام: إني سمعت القائل يقول: أخوك البكري فلا تأمنه. قال: فسرت أنا وإياه حتى إذا كنا بودان وهي أرض قومه قال إن لي حاجة إلى قومي فأمهلني، قال فقلت فانصرف راشدا. ثم ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام فأسرعت، ثم بينما أنا كذلك إذ رأيته على خيل هو مع ناس من قومه قد لحقوا بي، فعند ذلك شددت على بعيري فلم يلحقوا بي، ثم بعد ذلك لما فتهم جاء ولحقني وقال قد كانت لي حاجة إلى قومي، قال أجل، قال أجل، قال فانصرفنا. القصة ثم إنه أوصل هذا المال إلى أهل قريش كما جاء في الحديث. شاهد أن هذه الرواية ليظهر والله أعلم أن في سندها ضعفا، وفي أيضا متنها ما يستغرب. أولا السند فيه علل ثلاث، أنه من طريق حمد إسحاق وهو مدلس، الثاني أنه من طريق عيسى بن معمر الحجازي هذا وهو لين فيه ضعف، وكذلك عبد الله بن عمرو فهو هذا مستور الحال أي مجهول، فلهذا ليظهر الحديث لا يصح إسناده. ثم أيضا بالنظر إلى متنه فإنه قد يوهم أن عمرو بن أمية رضي الله عنه أراد يعني المكر به والغدر به، خاصة في مثل هذه الأمانة التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يستبعد من هذا الصحابي الجليل الذي كانت هذه القصة بعد فتح مكة وهي بعد 5 سنين أو أكثر من إسلامه رضي الله عنه، ومناقبه ومآثره مما جاء في السيرة في كرمه وكرم خلقه وفي شجاعته ونجدته رضي الله عنه، مما ينافي مثل هذا الخلق الذي يعني جاء في هذا الخبر، وأيضا مما جاء في السيرة أنه قد فدى نفسه حين أراد أن حين ذهب مرة ببعث للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان خبيب بن عدي قد قتله المشركون وقد علقوه وصلبوه وضعوا عليه حارسا فلم يدفنوه، فلما علم عمرو بن أمية رضي الله عنه آل على نفسه إلا أن ينزله من خشبته وأن يدفنه مع ما فيه من المخاطرة وأيضا عليه حارس، فذهب وتمكن من إنزاله عن خشبة ثم حمله ثم دفنه على ذلك ثم ذهب، إلى غير ذلك مما جاء في سيرته رضي الله عنه. فلا ظهر مثل ما تقدم أن هذا الرواية لا تثبت، ومنقي وهو رضي الله عنه قد عاش إلى خلافة معاوية كما ذكر ذلك في ترجمته قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسى ولا عمامته وخفيه. هذا الحديث فيه بيان الواضح لما ترجم به المصنف رحمه الله، وهو المسح على العمامة وهذا الشأن والخفان في الحديث. فإذا جاز المسح أيضا على العمامة الخفين أيضا فإن العمامة كذلك، فجاء الحديث واحدا في المسح عليهما، والعمامة يمسح عليها والرأس يمسح والعمامة تمسح، والمسح على العمامة يشمله قوله امسحوا برؤوسكم أيضا، لأنه مسح يسمى مسحا، وهذا يعني واضح حتى من جهة اللغة أنه إذا قيل مسح على عمامته ولو إذا كانت على رأسه فقد مسح رأسه، وذلك أنه سبحانه قال وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان المسح بالرأس يقع على الشعر بلا خلاف ولم يمسح على جلد الرأس فكذلك المسح على العمامة هو من هذا الباب. فإذا كان المسح على العمامة إذا كان المسح على الخفين مع أن أصلهما هو الغسل وهذا مسح، والمسح على العمامة مسح كما تقدم سواء مسح على الشعر أو مسح على الرأس إذا لم يكن عليه شعر، وكذلك العمامة هو يسمى الجميع مسحا. فقوله يمسح على عمامته دليل لقول أحمد رحمه الله في جواز المسح على العمام، وهذا نص في هذا الباب خلافا للجمهور رحمة الله عليهم، على خلاف عندهم في هذا، فمن لم يوجب مسح جميع الرأس قال يجوز المسح على العمامة بشرط أن يمسح على بعض الرأس، بشرط يعني يمسح على بعض الرأس، ومنهم من قال يجوز المسح على العمامة، وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من قال يجوز المسح على العمامة إذا كان في حال الضرورة اضطر إلى ذلك كما هو مذهب المالكية. والصواب أنه لا حاجة إلى مثل هذه القيود، فالحديث على إطلاقه، والمسح على العمامة يقوم مقام المسح على الرأس سواء كان مسح على شعره أو على رأسه مباشرة، كله داخل في مسمى المسح. وعلى الخفين أيضا حديث الخفين كثيرة في جواز المسح عليه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين. قال رحمه الله: وعن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وهذا الحديث رواه جماعة كما ذكر المصنف رحمه الله إلا البخاري وأبا داود، وفيه أنه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام والخمار، مثل حديث عمرو بن أمية مسح الخفين والخمار، لكن حديث بلال أعم. وقول عن بلال هو بلال بن رباح، ويقال بلال وهو بلال بن حمامة وهي أمه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، ورد في السنة حديث الصحيحين وغيرها في مناقبه رضي الله عنه. وقد توفي سنة 20 على ما صححه الذهبي في الكاشف رحمه الله، وقيل قبل ذلك 17 و18، لكن الذي صح جمع العلم أنه أن وفاة سنة 20 للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه. ومناقبه كثيرة، وقد أوذي في أول الإسلام رضي الله عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيد من رواية عاصم ابن أبي النجود عن جرير بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنه: أول من أسلم سبعة، يقول عبد الله مسعود، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد ابن الأسود الكندي، لأنه تبناه الأسود بن عبد يغوث وعنده، وتعرض لأذى رضي الله عنه كغير من الصحابة. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فإنهم جردوهم وعرضوهم للحصب لحر الشمس، وصهروا جلودهم بما يعذبونه به، وكل منهم أجابهم بشيء إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله، وهان على قومه، فسلطوا عليه الولدان، فكانوا يطوفون به في حر الرمضاء ويسحبونه وهو يقول: أحد أحد، رضي الله عنه. ومناقبه كما تقدم كثيرة. وأيضا ما ينبه له أنه قد جاء بعض الروايات التي لا تصح عن بلال رضي الله عنه، وبعضها روايات منكرة بينها الحفاظ رحمة الله عليهم، وهو أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لأحد، بل استأذن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب مجاهدا إلى بلاد الشام، فأذن له، وكان قد ألح عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يبقى فبقي، ثم بعد ذلك هاجر في عهد عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام مجاهدا. وذكر في بعض ما يروى من القصص أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: ما هذا الجفاء يا بلال؟ فقام فزع رضي الله عنه، ثم جاء إلى المدينة فوجد الحسن والحسين، وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتمرغ عليه، ثم ضم الحسن والحسين، ثم قالوا، ثم طلبوا منه، ويعني أقسموا عليه نحو من ذلك، أن يؤذن سحرا على المسجد كما كان يؤذن، وأنه قام فأذن فقال: الله أكبر الله أكبر، فضجت المدينة بالبكاء لما سمعوا صوته، وتذكروا عهد ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم قال لما أشهدوا أن لا إله إلا الله ازداد البكاء واشتد الأمر عليهم. ثم لما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج العواتق من البيوت، فحتى قلنا أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر منكر، وأنه تمرغ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أخبار موضوعة المنكرة، منها العلم من جزم بوضعه، ومنهم من قال إنها رواية منكرة كالإمام الذهبي وكذلك ابن عبد الهادي الصاري المنكي. فهذه من الأخبار التي تنابذ الأخبار وما هم عليه رضي الله عنه من هديهم الذي أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من البدع والمنكرات التي كان الصحابة من أشد الناس تحذيرا منها ومن أشد الناس تمسكا بالسنة رضي الله عنهم. لكن يمكن أن يكون مثل هذه القصة، من هذه القصة التي تأتي في الحقيقة تشبه القصص المنسوجة التي يضعها من لا يقيم للأدلة والمعاني وزنها فلا يبالي بما يروي، فقد تكون القصة مثلا مروية كما جاء في بعض الروايات من زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الشام، هذا يروى أنه طلب منه الأذان والله أعلم بصحته، لكن وأنه أذن يمكن أن يقال أصل القصة هذا الشيء، وأنه طلب من الأذان بعدما لحوا عليه، فهذا ثم بعد ذلك جيد عليها. وهذا قد يقع أيضا في القصة السابقة التي سبقت في قصة عمرو بن أمية، أن تكون نفس أصل القصة خاصة سياقها وسردها، أن يكون أصل القصة ثابتا لكن يزاد فيها من جهة هؤلاء الرواة فيهم ضعف، ومنهم من لم تعلم حاله فلا يكون عنده ذاك الإتقان، فيدخل ما ذكروه شيء مما يستنكر في القصة، فالله أعلم. قال رحمه الله وقال رضي الله عنه ورحمه، قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخفين والخمار. الشاهد قوله والخمار، فالخمار يراد به العمامة، ما يختمر به على الرأس، لكنه يكون أعم لأنه كل ما يختمر به، ولهذا جاء بلفظ آخر، لكن هنا لما قال مسح على الخفين والخمار إذا كان يعني من فعله عليه الصلاة والسلام، فالمراد بهذا العمامة التي يمسح عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل لما هو معروف مذهب أحمد رحمه الله أنه لا بأس بالمسح على العمامة، وأن المسح على العمامة مثل مسح على الرأس، كما يجب استيعاب الرأس فكذلك يجب استيعاب العمامة. وقد عهد أن العمامة حين تستر الرأس تستر أعلاه وجنبه، وقد يبدو بعض الشعر البارز من الجوارب من هنا ومن هنا، فمثل هذا الأظهر أنه لا يجب مسحه لأنه انتقل إلى البدل وهو المسح على العمامة، لكن يستحب المسح على الناصي، وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية لأحمد، قال وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار، امسحوا على الخفين والخمار. هذه الرواية رواية من عن بلال رضي الله عنه، وهي من نفس الحديث أو رواية للحديث المتقدم عند الجماعة عند البخاري وأبا داود، وفيه أنه امسح على الخفين والخمار، وهذه الرواية من قوله وتلك الرواية من فعله، وهذا هو المحفوظ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكلم بعض العلم في هذه الرواية وهي أنها من قوله، وهذا أيضا يأتي في روايات في مسائل أخرى، يكون الحديث محفوظ، يكون محفوظا من هديه، بل يكون في حكم المتواتر ثم يأتي من قوله، فقد يستنكر ما جاء من قوله في هذا الباب وأنه غير محفوظ. وهذه الرواية من من تكلم فإنها من رواية محمد بن راشد المكحولي عن مكحول الشامي وهو مكحول بن شهراب، قيل إنه اسمه أباه النسم أبيه شهراب وهو مكحول الشامي، فقيه إمام رحمه الله توفي سنة 1800. وروى عن نعيم ابن همار، اختلف اسم أبي كثيرا، لكن الذي رجح جمهور العلم أنه نعيم بن همار، وأن هذا هو المنقول عن أهل الشام، وأهل الشام أعلم به لأنه شامي، عن بلال رضي الله عنه، عن بلال رضي الله عنه. ومنهم من علم محمد بن راشد المكحولي، ومحمد بن راشد هذا قال في التقريب أنه صدوق يهم ورومي بالقدر، لكن بمراجعة ترجمته في ترتيب التهذيب تبين أنه ليس بهذه الدرجة، بل هو أرفع، بل الأئمة أطبقوا على توثيقه رحمة الله عليهم، الإمام أحمد ويحيى معين كثير منهم أطبقوا على توثيق، بل بعضهم قال ثقة ثقة وأكد وجزم بثقته، إنما تكلم في بعض المتأخرين كابن حبان وابن خراش وأمثالهم ممن أحيانا ممن يتهاون أو ممن يجازف، يتهاون مع التهاون يكون مجازف، وخاصة من المتأخرين، ومثل هؤلاء لا يقبل قولهم مع قول هؤلاء الأئمة المتقدمين الكبار الذين خبروا هؤلاء، وخاصة هم أنهم أقرب إليهم، وكلامه الجرح والتعديل هو المعول عليه. فلهذا الصواب أنه ثقة، إنما قد يعل بعلة أخرى، مثلا من جهة أن نعيم أن مكحول لم يسمعه من نعيم، مع أنه جاء أنه سمعه منه. فهذه الرواية قد يتوقف فيها من جهة أن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام، لا أنه من قوله، ومن نظر إلى ظاهر السند قال حديث لا بأس به، ويكون من قوله أتم فائدة، لأنه قال امسحوا على الخفين، فيكون خطابا لجميع المكلفين، فكما أنه خطاب للرجال فهو خطاب للنساء، وهذا الأصل. وكذلك والخمار، فيكون خطابا للرجال وخطابا للنساء، وطلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون حجة في جواز مسح المسح على خمر النساء، كما أنه بلا خلاف أن المرأة تمسح على الخفين، فكذلك الخمار، لا فرق بينه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني في باب الخمار، ومعلوم أن خمار الرجل العمامة، وخمار المرأة هو ما تضعه على رأسها، لكن كما أن خمار الرجل هو العمامة ذكر بعض العلماء في الشروط، فكذلك ما يتعلق بخمار المرأة وهو ما تشده تضعه على رأسها، وعلى هذا يكون العمامة معتادة، مع أن مسألة العمامة فيها خلاف لعله يأتي الإشارة إليها، وهل هنالك شروط. أما وكذلك خمار المرأة، لكن خمار المرأة معلوم أنه حين يكون الخمار وهو ما تضع على رأسها يكون موضوعا وضعا، وليس ملفوفا تحت الحناك تشده ولا يشق نزعه، فالأظهر أنه يكون في هذه الحال مثل ما يلبسه الرجال من الغترة أو الشماغ ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز مسح عليه. كذلك ما تضع من خمر على رأسها وهي لا تشده، وإن كانت الرخصة في حق النساء بسبب الخمار تكون حاجة فيه أشد، لكن إذا جاز مسح الرجال على العمائم فمسح النساء على خمرهن المشدودة من باب أولى، من جهة أولا أن حكمه من جهة المشقة المذكورة في العمائم للرجال هي موجودة في خمر النساء وأولى، ومن جهة أن أمر النساء بإزالة الخمر هذه مشقته أكثر مشقة الرجال، لأنه ينتفش الشعر ويتفرق الشعر، ومعلوم ما يتعلم ما يكون المرأة من جهة عناية بالشعر وأنها قد تتأذى بذلك بخلاف الرجل، فالأمر فيه أوسع. ومنها أيضا أن انكشاف شعر المرأة ليس كانكشاف شعر الرجل، ففي حق المرأة أشد، والأمر بالاستتار المرأة أشد، فإذا كان جاز للحاجة للرجل وأيضا دفع المشقة ففي حق المرأة من باب أولى. هذه المعاني مع عموم الأدلة في هذا الباب ما يدل على جواز مسح المرأة على خمارها، وهذا قد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها ذلك كما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: قال ابن مجد رحمه الله: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه هو الثقفي صحابي جليل، وكان ذا رأي ودهاء، وكان يضرب المثل برأيه ودهائه كما يقوله الذهبي رحمه الله، توفي سنة 50 للهجرة. قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمام. هذه الأحاديث متضافرة على هذا المعنى، متضافرة على هذا المعنى. وهذا الحديث من رواية بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن ابن المغيرة، وقال بكر: وأنا سمعته من ابن المغيرة. والمغيرة هو ابنان قتان عقار وحمزة. فالحديث جيد لا بأس به. ثم الحديث أيضا هو أصله في صحيح مسلم كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. والشاهد قوله والعمامة. والمصنف رحمه الله نوع في الأدلة في هذا الباب من جهة بيان كثرة الأحب وأخبار في هذا الباب، وأنه لا يسع من يطلع على الأدلة في هذا الباب إلا أن يقول بجواز أو مشروعية المسح ولا يتردد في ذلك، وأن التقييد أو التأويل لهذه الأخبار مخالف لإطلاقات النصوص في هذا الباب في جواز المسح على العمامة، أو القول بأنه لا يجزي المسح على العمامة إلا بكذا، يعني بأن يمسح على الرأس، مع أن من يقول بجواز، بعض من يقول بجواز المسح على العمامة مع مسح الرأس، ترك أدلة أخرى في وجوب المسح على عموم الرأس، أن يجب المسح على جميع الرأس كما هو مذهب أحمد ومالك رحمه الله، لكن إذا وضع العمامة على رأسه فإنه يمسح عليها، يمسح عليه، وتتميمه على الشعر الظاهر يكون أولى خروجا من خلاف من أوجب ذلك. ثم هل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ المذهب يقول يشترط أن يلبسها على طهارة، قالوا إنها كالخفين، وهذا فيه نظر، هذا القياس مع الفارق، وكيف تقاس العمامة على الخفين، الفروق بينهما كثيرة، من نظر إلى الفروق بينهما، والعلماء ذكروا فروقا كثيرة بين المسح على الخفين والمسح على العمامة. ثم الأصل في هذا الباب الوقوف على الأدلة، والمعنى مختلف في المسح على العمامة والمسح على الخفين، المسح على الخفين وإن كان الجميع مسحا، كان الجميع مسحا. وكذلك على الصحيح لا يشترط لهما يعني عدد من جهة الأيام، لأنهم يقولون يمسح على العمامة يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاث أيام إذا كان مسافرا، والصواب أنه لا تحديد في ذلك. والحديث الوارد في ذلك عن أبي أمامة عند الطبراني حديث لا يصح، وكذلك جاء حديث أخرى كلها لا تثبت، ولا حديث مطلقة تدل على جواز المسح على العمامة، جواز المسح على العمامة. ولا يشترط على الصحيح تمام الطهارة، لا يشترط أن يلبسها على طهارة، لا دليل على ذلك، فلا تلحق مسح الخفين. ولو توضى والإنسان من عاده، والعادة أن الإنسان إذا توضى أو عليه عمامة، وهذه عادة العرب، والنبي جرى على ذلك ولم يقل خلاف ذلك، إنهم يعتادون، فحين يتوضى من عليه عمامة إذا توضى تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه، ثم بعد ذلك إذا كان عليه عمامة فإنه يرفع عمامته إذا أراد أن يعني يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ ورفع عمامته ومسح على رأسه، فإنه يضعها على رأسه ولا يشترط أن ينتظر حتى يغسل الرجلين، يشترط أن يغسل أنه حتى يغسل رجليه. فبخلاف الخفين فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، الطاهرة عند أبي داود وهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين أي الحالة كونهما طاهرتين. أما العمامة فلم يرد فيها شيء من ذلك، فتبقى النصوص على إطلاقها في سنته الفعلية، وكذلك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وعن سلمان رضي الله عنه، وهو سلمان أبو عبد الله سلمان الخيل سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي المشهور، توفي سنة 34 للهجرة أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره. وهذا الحديث رواه أحمد، والمصنف سيأتي في الحديث الذي بعده سيقول حديث ثوبان يقول رواهما أحمد، والحديث رواه أحمد ورواه أيضا أبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود رحمه الله من طريق أبي شريح عن أبي مسلم في رواية سلمان رضي الله عنه. وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف من رواية عند أحمد، وهذان مجهولان، فبهذا يكون الحديث يعني من جهة هذا الإسناد يكون ضعيفا، لكنه وإن كان إسناده يعني ضعيفا لكنه بالنظر إلى شواهده يكون حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره، وهذا محتمل إذا كانت جهالته جهالة مطلقة، هذا موضع نظر، هل يعتبر به ولا يعتبر به، هذا موضع نظر، لأنه إذا كان مجهولا جهالة مطلقة جهالة عين. لكن نفس الحديث الحديث حين يكون حيولا وشاهد يكون حسنا. وقد يقول قائل لماذا لم نقل مثلا إن قول مسح الخفين أيضا رواية حسنة لأن لها شواهد، لماذا مثلا يقال مثلا في جنس هذا الحديث مثلا إنه حسن وحديث مسح الخفين يعني يكون ضعيفا، لأن هذا الضعف ليس ناتجا من جهة ضعف بعض الرواة لكن من جهة وهم على قول من قال إنه وهم، لأنه حديث واحد، فعلم الوهم على قول من أعله، علم أنه وهم، بخلاف إذا كان حديثين، من طريقين مختلفين ومخرجين متباينين فهذا يعرض أحد من الآخر، أما إذا علم أنه حديث واحد ومن طريق واحد ومخرجهما واحد ثم تبين الوهم في هذه الحالة لا يكون ذاك شاهدا له لأنه حكم بالوهم عليه، فلا يدخل في باب الاعتراض هنا وأنه شاهد للعلم بوهم هذه الرواية. قال على خفيه وخماره، وهذا مثل ما تقدم كل هذا من مصنف رحمه الله إعادة وإبداء في الأخبار الواردة في العمامة وأنها ثبتت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. قال وعن ثوبان وهو ابن بجد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الخفين والخمار، رواهما أحمد، يقصد حديث سلمان متقدم حديث ثوبان، تقدم حديث سلمان رضي الله عنه رواه أيضا الطيالسي أبو داود الطيالسي. وهذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه من رواية عتبة أبي أمية عن أبي سلام عن ثوبان، وها عتبة أبي أمية هذا أيضا متكلم فيها وليس بذاك المشهور، وعن أبي سلام وقيل أنه لم يسمع من ثوبان ولم وعتبة بن أمية لم يروي عنه قيل إلا معاوية بن صالح ولم يوثقه إلا ابن حبان، فهذا الإسناد أيضا فيه ضعف كما تقدم، لكن الأحاديث الأخرى تشهد لهذا الخبر لأنها كثيرة في البخاري وفي مسلم وغيرهما. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من رواية راشد بن سعد عن ثوبان، وقد اختلف في سماعه منه، فنفاه الإمام أحمد وجماعة، وأثبت سماعه البخاري في التاريخ الكبير أنه سمع منه. وإثباته هنا إثبات الإمام قد أحاط بسماعه في بيان ذلك، وذلك أن راشد بن سعد رحمه الله شهد صفين مع علي، وعلى هذا يكون قد شهده وهو رجل كبير، يعني رجل إذا كان شهد صفين فيكون رجلا. وكانت وفاة ثوبان سنة 54، وعلى هذا سماعه منه ثابت مقتضى هذه الواقعة. وبما أثبته الإمام البخاري رحمه الله قال أن الرسول بعث سرية عليه الصلاة والسلام فأصابهم برد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. هذا هو الشاهد، العصائب هي العمامل، لأنها تعصب على الرأس وتلف على الرأس، العصابة يقال العصابة والعمامة، وكذلك أيضا كما تقدم تسمى خمارا لأنه يخمر بها الرأس، والتساخين. يقول المصنف رحمه الله العصائب والعمائم والتساخين الخفاف، التساخين الخفاف. فالأحاديث اتفقت على هذا المعنى من جهة أنه يمسح على العصائب، يمسح على العصائب والتساخين. ومن علم وسع لفظة التساخين وكذلك وسع لفظة العصائب. فكما تقدم أن العمامة سمى خمار، ولهذا ذهب بعض العلم إلى جواز المسح على كل ما يخمر به الرأس بجميع صفات العمامة. المذهب يقولون لا يمسح على العمامة إلا بشروط، ومنها وهذه شروط، منها ما دلت عليه السنة، منها أن تكون العمامة للرجل ولا يجوز للمرأة أن تمسح على العمامة، لأنه لا يجوز لها أن تلبس العمامة، وذلك أنه تشبه بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال. وعلى هذا إذا كان لا يجوز أن تشبه الرجال فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ذلك، فهذا شرط دلت عليه السنة. وهل يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ أما إذا كانت محنكة فيجوز المسح عليها في المذهب، أما إذا كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففيه روايتها في المذهب. أما إذا كانت محنكة يعني تلف من تحت الحنك، يعني تلف من تحت الحنك وتربط في الرأس ولها ذؤابة، الذؤابة ما ينزل من العمامة بين الكتفين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس عمامة كما حديث عن الحليث أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتح مكة وعليه عمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه. وكذلك في حديث ابن عمر الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس عمامة أرخاها بين كتفيه، حديث ابن عمر يقول كان، وأنه من دأبه فيما يظهر على قول كان، وذلك أن كان هنا تدل على التكرار من جهة أنها علاقة بفعل يتكرر وهو لبس العمامة. فلهذا ذكرت في بعض الوقائع كحديث عمرو حريث حين فتح مكة وخطب، وكذلك حديث ابن عمر. فإذا جمعت الوصفين على هذا القول يجوز المسح عليها بلا خلاف في المذهب، وكذلك على ظاهر الأخبار الصحيحة. لكن إذا كانت وإذا كانت محنكة كذلك ولم تكن ذات ذؤابة، وإذا كانت ذات ذؤابة يعني لها ذيل ولم تكن محنكة، وأنت محنكة فيه خلاف. وهناك نوع ثالث من العمائم إذا كانت صماء، فالعمائم أربعة أقسام، أن تكون محنكة وذات ذؤابة، أن تكون محنكة وليس ذات ذؤابة، أن تكون ذات ذؤابة، القسم الرابع أن تكون صماء معناه ليست محنكة وليست ذات ذؤابة. المذهب يقول لا يجوز المسح على العمامة الصماء، سمى العمامة الصماء. و القول الآخر وقول ابن حزم اختاره شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على العمامة على أي صفة كانت، سواء كانت محنكة أو لم تكن محنكة، ذات ذؤابة أو لم تكن ذات ذؤابة، ولو لم تكن محنكة كانت معنى أنها عمامة صماء يجوز المسح عليها لإطلاق الأخبار في هذا الباب. وأن الناس يختلفوا لبسهم في هذا. ولو كان ثم قيد في هذا الباب لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل هذا قيد، والقيد يحتاج إلى دليل والنصوص على إطلاقها. وهذا القول قوي، وذلك أن العمامة المقصود منها، المقصود مس عليها الحاجة، والحاجة تختلف من حال إلى حال، وقد يكون الحاجة من جهة حاجة الرجل إلى شدها على رأسه لأسباب إما ببرد أو غير ذلك، دفع الهواء والريح حتى لا يتضرر، أو غير ذلك مما يعني يحتاجه من يلبس العمامة. فلذا يعني جاز المسح على العمامة، جاز المسح على العمامة على هذه الصفات، على هذه الصفات، وأنه يجوز المسح على العمامة، وهذا هو الظاهر كما تقدم. هناك نوع من يعني بعض إخواني يسأل عن نوع من العمائم، يعني ما يستعمل في أيام الشتاء، شد على الرأس. هذه على المذهب لا يجوز المسح عليها، لأنها تشبه القلنسوة، وقال قلنسات أو قلنسوة أو قلنسية، والقلنسوة شيء يلبس على الرأس ويشد به يشبه الطاقية، لكن يكون يشد على الرأس، وقد يكون يعني نازلا، وقد يكون مثلا مبطنا مثلا، فهذه تختلف. إن كانت بعض الأنواع مثل الطرابيش فهذه لا يمسح عليها، الطربوش مثلا، أو كانت قبعة فالقبعة لا يمسح عليها. لكن إذا كانت مثلا مما يلبس يحتاج إليها لشدها على الرأس، وأنه يتضرر في هذه الحال لو خلعها، فجوز بعض العلماء المسح على القلنسوة. والقلنسوة هذه إذا كانت على صفة خاصة، يعني لا تشبه ما يلبسه مثلا غيرها الإسلام، لا ليست تشبها، وكانت موضع حاجة، جوز بعض العلم المسح عليها. وقد ذكره الخلال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه عن أبي موسى، وقال رحمه الله أنه قد صح عن صحابيين بسندين صحيحين عن عمر وأبي موسى، وقال إن هذا يكفي ويكون حجة. وقال من معناه إنه لما سئل يعني هل يقول، قال كيف لا يقول به وقد صح عن عمر وأبي موسى، يعني في معنى كلامه رحمه الله. وأيضا رواه ابن أبي شيبة عن أنس، وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن أبي موسى، فقد جاء عن أبي موسى وأنس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة، ورواه الخلال عن عمر. فهذه آثار في هذا الباب تدل على جواز المسح على القلانس. فإذا كان هذا في القلانس، بعض العلم يجريه فيما يلبس للحاجة ويشد على الرأس، وقد يتضرر فتكون الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى العمائم في غير الشتاء، فيجوز لا يجوز المسح عليها، بخلاف ما يلبس من طواقي مثلا أو ما يوضع على الرأس مما لا يكون من هذا الجنس، فهذا لا يمسح عليه، مثل الغترة والشماغ ونحو ذلك، فهذا لا يمسح عليه، هذا لا يمسح عليه. وعلى هذا أيضا مثل الخمر النساء كما تقدم، هو من هذا الباب، ومن هذا الباب إذا جاز في هذا، فخمر النساء من باب أولى لما تقدم أنها أيضا تدخل في التساخين، لأن بعض العلم يرى أن التساخين يعني يدخل في كل ما يسخن في البدن، يسخن البدن مما يمسح عادة في الرأس مثلا، وكذلك في الرجلين، ذلك في الرجلين، وهذا يأتي في باب الخفاف، وهذا له بحث آخر لعله يأتي يعني شيء من هذا في مسائل المسح على الخفين. فالمصنف رحمه الله ساق الخبر وهو جيد على الصحيح في أنه أمر يمسح على العصائب والتساخي، على العصائب والتساخي، خاصة أنه قال فأصابهم البرد، فليبين أن حالة البرد لها تأثير في هذا الباب تأثيره. ثم قال العصائب، والعصائب كل ما يعصب به الرأس، ولم يطلق قيدا آخر، فحين تعصب العمام على الرأس وتلف بالرأس فهي عصابة، ولو لم يجعل لها ذؤابة ولو لم تكن محنكة لأنها عصابة، والعصابة ما يعصب به الرأس. أما العمامة فقد يقال إنه عند إطلاقها في الحالة المعتادة يكون لها وصف آخر، فالله أعلم. قال رحمه الله: باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة. المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة أخرى سبق الإشارة إليها، وهي ما عن هل يجزئ المسح على العمامة وحدها دون ما يظهر غالبا أو لا بد أن يمسح. هذه مسألة فيها خلاف في المسح على العمامة مع المسح على ما يظهر غالبا من الشعر الذي يكون من الجوانب ومن الناصيه. قال: وعن مغيرة، عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة الخفين، متفق عليه. المصنف رحمه الله وقع له ما وقع للمنذري وابن الجوزي في الوهم في هذا الخبر، فقال متفق عليه، وكأنه والله أعلم ما أنه أخذه من ابن الجوزي وإما من المنذري، والمنذري تبع ابن الجوزي وقد يكون هو تبع أحدهما. وقد نبه على ذلك ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، وأن الحديث لم يخرجه البخاري رحمه الله عن المغيرة، إنما هذا معروف من أفراد مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أنه من أفراد مسلم عن البخاري توضأ فمسح على ناصيته أو بناصيته وعلى العمامة، وأن هذا هو السنة، من كان عليه عمامة فإن السنة أن يمسح عليها ويمسح على الناصية. ثم ذكر مسح الناس وسكت عن سائر ما يظهر غالي ما يظهر من الجوانب، وهذا يبين أنه لا يجب مسح ما يظهر، إنما جاءت الأدلة في المسح على العمامة، مسح على العمامة كما تقدم في إطلاقات النصوص أنه كان يمسح على العمامة، ولم يذكروا شيئا زائدا على ذلك. ثم جاء هذا الخبر أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، فدل على أن المسح على الناصية حسن وسنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، كما أنه كما في هذا الحديث والخفين، لكن في مثل ليس بواجب، ليس هذا بواجب، وذلك أنه الرأس له يعني أحوال، تارة يكون مكشوفا فيمسح على الرأس، وتارة يكون مستورا بالعمامة تماما فيمسح على العمامة، وتارة يكون مستورا بالعمامة وقد انكشفت بعض جوانب الرأس فيمسح على العمامة ويمسح على الجوانب ويمسح على الناصية ويكون أفضل. تقدم معنا حديث أنس المتقدم أنه أدخل يده عليه الصلاة والسلام من تحت العمامة، وأن هذا الخبر ضعيف، من الخبر ضعيف في حين أنه مسح على العمامة، أدخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه، وأنه قال فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، وأن هذا الحديث إسناده ضعيف. وعلى هذا المتحصل جواز المسح على العمامة على الصحيح، وأن السنة المسح على الناس إذا كانت منكشفة ظاهرة، وإلا فيجزئ المسح على العمامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.